السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. تأمل أيها المسلم الكريم إلى هذه الخصال التي يحذرنا منها نبينا عليه الصلاة والسلام، ويذكر أنها من خصال المنافقين، لأن هذه الخصال معاشر المسلمين يظهر الإنسان فيها خلاف ما يبطن، والنفاق إظهار الإنسان خلاف ما في باطنه. فالله عز وجل ذكر من صفات المنافقين: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فإذا لقوا أهل الإيمان أظهروا لهم خلاف ما في باطنهم، فإذا خلوا إلى شياطينهم ظهروا على حقائقهم، فيظهرون للناس خلاف ما يبطنون، وربما أكدوا ذلك الظاهر المخالف للواقع بالأيمان الكاذبة. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. حذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الخصال المذكورة في هذا الحديث، لأن من اتصف بها فقد تشبه بالمنافقين والعياذ بالله، لأن هذه الصفات يظهر الواحد فيها للناس خلاف ما في باطنه. أولها: إذا حدث كذب، هذا الذي يكذب في أحاديثه يظهر للناس شيئا والحقيقة خلاف ذلك، فكان متشبها بالمنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، والكاذب يظهر الصدق في أقواله
وفي الحقيقة هو كاذب في ذلك، فصارت فيه خصلة من خصال المنافقين، وصار على عمل من الأعمال النفاقية. لا يكفر بذلك إلا إذا استحل الكذب والعياذ بالله، وأما ما لم يستحل فإنه واقع في كبيرة من كبائر الذنوب حتى يتوب إلى الله تبارك وتعالى، وإلا ربما قاده الكذب والعياذ بالله إلى نار جهنم. انتبه أيها الكذاب، جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ما أخطر هذه الصفة الذميمة على صاحبها إن يظهر للناس خلاف الواقع ويكذب في أقواله وربما في أفعاله، ربما قاده الكذب والعياذ بالله إلى نار جهنم. فتحرز أيها المسلم من الكذب، واتصف بالصدق وكن من الصادقين، فإن عاقبة الكاذبين وخيمة والعياذ بالله، لا سيما ذلك الذي يكذب وهو في غير حاجة إلى الكذب، ذلك الذي يكذب وهو في غنى عن الكذب. الكذب حرام كله، لا يوجد كذب أبيض وكذب أسود، لا يوجد كذب أبيض وكذب أسود، وإنما هذه من تسهيلات الناس لهذه الكبيرة من كبائر الذنوب. الكذب حرام كله، سواء كان الذي يكذب فقيرا أو غنيا، سواء كان شريفا أو وضيعا، سواء كان مسؤولا أو راعيا أو مرعيا، سواء كان حاكما أو محكوما، بل إنه إذا كذب والعياذ بالله وهو في مرتبة في نظر الناس رفيعة، فإن هذا يعظم في حقه الإثم. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. تأمل أيها المسلم هذا الوعيد الشديد في حق هذه الثلاثة الأصناف: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. هذه الثلاثة الأصناف كان إثمها في هذه الأبواب أشد من إثم غيرها. أولها الشيخ الزاني أي الكبير في السن الذي لم يبق له نظرة إلى النساء، وربما ضعفت شهوته ومع ذلك لا يزال يتتبع النساء، وربما وقع في الزنا على كبر سنه مع ضعف الداعي إلى الزنا عند مثله، فكان إثمه أعظم من إثم غيره من الشباب. شيخ زان قال وملك كذاب، ملك في مرتبة الملوك، هذا الذي هو في غنى عن الكذب لا يحتاج إلى أن يكذب لأنه ملك، سواء كان ملكا أو أميرا أو رئيسا أو كذلك أيضا في أي منصب من المناصب، فإنه في تلك المرتبة لا يحتاج إلى الكذب. فإذا كذب أوقع نفسه في هذا الوعيد الشديد والعياذ بالله. فيا من وليت مسؤولية من المسؤوليات وأصبحت لك رتبة على غيرك من الناس، أنت في غنى عن الكذب، سواء كنت رئيسا أو أميرا أو وزيرا أو محافظا أو مديرا أو غير ذلك، أنت في غنى عن الكذب. فإذا كذبت والعياذ بالله فإنك تعرض نفسك لمثل هذا الوعيد ثلاثة: لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ومنهم قال: وملك كذاب. وملك كذاب لأن مثله في غنى عن الكذب فلا يكذب إلا، وهذا يدل على رغبته في الإثم، على رغبته في هذه الصفة الذميمة والعياذ بالله. الثالث معاشر المسلمين، قال: وعائل مستكبر، أي فقير ومع ذلك متكبر. هذا أيضا يعرض نفسه لهذا الوعيد، لأن داعي الكبر في هذا الشخص ضعيف لفقره، ومع فقره فإنه يتكبر على الناس، ومع فقره فإنه يتكبر على الناس، يتصف بهذه الصفة الذميمة، صفة الكبر، مع أن الغالب على أهل الكبر أنهم من أهل الأموال والثراء أو من أهل الوجاهات والمناصب. فإذا تكبر الفقير مع ضعف الداعي إلى هذه الصفة الذميمة صار من أهل هذا الوعيد. ثلاثة: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. معاشر المسلمين، إنها صفة ذميمة ينبغي للمسلم أن يتنزه عنها وليصدق في أحاديثه: أصدق فإن الله سبحانه وتعالى ينجيك بالصدق ويسلمك بالصدق، فإذا كذبت أوقعت نفسك في أسباب الهلكة. ما الذي يحوجك إلى أن تحدث الناس بخلاف الواقع؟ ما الذي يحوجك إلى الاتصاف بهذه الصفة الذميمة، صفة الكذب، التي من اتصف بها يكون ممقوتا عند الله عز وجل وعند خلق الله تبارك وتعالى في أي باب من الأبواب، في أي معاملة من المعاملات؟ اتصف بالصدق يرفعك الله عز وجل ويبارك لك، فإذا اتصفت بالكذب كان هذا من أسباب ضعتك وحقارتك، وكذلك أيضا من أسباب عدم ثقة الناس فيك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام البيعان بالخيار: ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. الصفة الثانية معاشر المسلمين، من الصفات النفاقية المذكورة في هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: وإذا وعد أخلف. وإذا وعد أخلف، هذه من صفات أهل النفاق. انتبه أيها المسلم، إياك والاتصاف بهذه الصفة، إياك أن تعد الناس بالمواعيد ثم تخلفها، إياك أن تعد الناس وأنت عازم على الخلف بتلك المواعيد فتتشبه بالمنافقين في هذه الصفة الذميمة. ربنا تبارك وتعالى يأمرنا بالوفاء بالعهود والمواثيق، قال الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأثنى الله عز وجل على عباده الذين يوفون بما يعاهدون به وبما يعدون به، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. ثم قال سبحانه: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. أثنى الله عز وجل عليهم فقال: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، بل إن الله تبارك وتعالى ضرب المثل لأولئك الذين ينقضون العهود والمواثيق بتلك المرأة الخرقاء التي تغزل غزلها ثم تنكثه من آخر يومها. قال الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، فالذين ينقضون العهود والمواثيق حالهم كحال هذه المرأة الخرقاء، والعياذ بالله من ذلك. عد أيها المسلم إذا وعد وأنجز ما وعدت به، وإياك أن تخلف المواعيد فتقع في التشبه بالمنافقين، والعياذ بالله من ذلك. ولا تعد إلا إذا كنت قادرا على الوفاء، أما أنك تعد الناس وتطلق المواعيد ثم بعد ذلك تتهرب من مواعيدك وتخلف تلك المواعيد فتتشبه بالمنافقين، والعياذ بالله من ذلك. ما الذي جعلك تعد الناس؟ لماذا لا تترك الوعد من أصله حتى لا تقع في إخلافه؟ أما أنك قد وعدت فيجب عليك أن تفي بما وعدت به، وإلا تشبهت بأهل النفاق في ذلك. وإذا وعد أخلف، وإذا وعد أخلف. الخصلة الثالثة معاشر المسلمين، قال عليه الصلاة والسلام: وإذا أؤتمن خان، وإذا أؤتمن خان يأتمنه الناس على ودائعهم وعلى أموالهم وربما على أعراضهم فلا يرون منه إلا الخيانة، لا يرون منه إلا الخيانة، والعياذ بالله من ذلك. الخيانة من صفات أهل النفاق. ربنا تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إياك أيها المسلم أن تكون من الخونة الذين يخونون في أماناتهم، فإن الخيانة من كبائر الذنوب، حرمها الله عز وجل في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في هذا الحديث أنها من أعمال المنافقين. فاحفظ الأمانة ولا تخنها، فإن من علامات قيام الساعة فشو الخيانة وانتشارها وقلة الأمانة في الناس. جاء في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال حذيفة رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. قال: ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، قال: فيظل أثرها مثل الوقت. قال: ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. قال: حتى يقال للرجل: ما أجلده وما أظرفه وما أعقله، أن يثنى عليه بهذه الكلمات. قال: وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وذكر قلة الأمانة في الناس، قال: حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، يقل الأمناء حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، أي أنه يصبح الأمناء في الناس أندر من النادر، يلتمسون في القبائل والعشائر، فلا يوجد إلا الواحد في القبيلة ورب قبيلة بأسرها أو بلد بأسره، لا يوجد فيهم رجل أمين. معاشر المسلمين، إنه يجب على كل مسلم أن يتصف بالأمانة وأن يحذر من الخيانة، فنحن في آخر الأزمنة التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فيها عن فشو الخيانات وعن فشو الكذب وعن كثرة أهل الكذب، والعياذ بالله من ذلك. جاء في من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن بين يدي الساعة، وفي رواية: إن أمام الدجال سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. ما أكثر ما نجد مثل ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي يكون في آخر الأزمنة أمام الدجال وبين يدي الساعة، هذه السنوات الخداعة التي يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، التي يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، التي ينطق فيها الرويبضة، والرويبضة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام السفيه، وفي رواية الرجل التافه، يتكلم في أمر العامة، أي يتصدر للكلام في أمور الناس وفي قضايا المسلمين الكبيرة، رجل تافه من التافهين يتصدرون للكلام في مثل هذه القضايا والتحليلات فيها، والواحد منهم ربما لا يحسن صلاته وطهارته، فهذا هو الرجل التافه، وهذا هو السفيه الذي يتصدر في قنوات الإعلام للكلام عن قضايا الأمة الكبرى، وهو نفسه ما قد أصلح قضيته بينه وبين ربه بحفاظه على الصلوات وبعده عن المحرمات. هذا هو الواقع المرير الذي نعايشه معاشر المسلمين. يجب علينا أن نبتعد عن مثل هذه الصفات الذميمة ونتصف بضدها من الصفات الطيبة، فإن هذه في الأصل من صفات أهل النفاق، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. والحمد لله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، كذلك أيضا معاشر المسلمين، من الأعمال النفاقية المذكورة في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو في صحيح الإمام مسلم، زيادة على ما في حديث أبي هريرة، وإذا عاهد غدر، وقد سبق الكلام على العهود والوعود وأنه يجب الوفاء بها، وأما الغدر فإنه كبيرة من كبائر الذنوب، كل من ائتمنه أناس أو عاهدهم ثم غدر فإنه يفضح في عرصات القيامة، ينصب له لواء في مؤخرته والعياذ بالله، أي مثل العلم، يعرف الناس أنه غادر، بل جاء في بعض الأحاديث أنه يكتب عليه هذه غدرة فلان ابن فلان، هذه غدرة فلان ابن فلان، أمام الأشهاد وفي عرصات القيامة وفي ذلك الموقف العظيم الذي يحضره الأولون والآخرون، ويحشر الله عز وجل الخلائق أجمعين على أرض واحدة وهي أرض المحشر، وفي ذلك اليوم العظيم، وكل غادر يرفع له لواء مكتوب عليه هذه غدرة فلان ابن فلان، في الدنيا يتستر بغدرته وهكذا يحاول أن يخفي خيانته، لكنه يوم القيامة يفضح الفضيحة الكبرى التي هي أعظم وأعظم من كل فضائح هذه الدنيا، فتب إلى الله عز وجل يا من حصل منك الغدر، وتحلل ممن غدرت به، تب إلى الله عز وجل قبل الممات وقبل تلك الفضيحة في عرصات القيامة. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإذا خاصم فجر، وهذه خصلة وردت في حديث عبد الله بن عمرو من ضمن خصال النفاق التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا خاصم فجر، إذا خاصم فإنه يزيد على الحد المرخص فيه في الخصومة، يتجاوز ذلك إلى ما لا يحل له، يفجر في الخصومة والعياذ بالله، أي أنه شديد الخصام كما قال الله عز وجل ذاما لهذا الصنف، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وهو ألد الخصام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث أم المؤمنين عائشة إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أي المخاصم الشديد في خصومته، يخاصم على الباطل ويخاصم على ما ليس له فيه حق ولا له فيه ملك، يخاصم في أمر وهو يعلم أنه من الباطل والعياذ بالله،
وقد غفل عن قول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع، لم يزل في سخط الله أي في غضب الله حتى ينزع، أي يترك تلك الخصومة. فإياك أيها المسلم أن تكون من هذا الصنف من الناس ممن إذا خاصم فجر عليك بالاعتدال في الخصومة، ودافع عن حقك بالتي هي أحسن من غير ما ظلم ومن غير ما تعدي. والله تبارك وتعالى يقول: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا، ويقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ليحملنك البغض لغريمك أو خصيمك على أن تزيد على الحد الجائز لك في الخصومة فتقع في الظلم والعياذ بالله من ذلك، وتتشبه بأهل النفاق في هذه الصفة الذميمة ألا وهي الفجور في الخصومة. معاشر المسلمين، إن أعمال المنافقين كثيرة التي حذر منها نبينا عليه الصلاة والسلام، بل والتي حذر منها ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم، فعلينا أن نبتعد عن كل الصفات الذميمة التي توردنا التشبه بالمنافقين والعياذ بالله، فإنهم أردأ الصنفين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، ولن تجد لهم نصيرا. فهم أردأ الكفار الذين في النار، لأن الله يجعلهم في الدرك الأسفل من النار لأنهم يظهرون للناس خلاف ما يبطنون. فإياك أيها المسلم أن تكون ممن يظهر للناس كلاما وهو في الحقيقة على خلافه. إياك أيها المسلم أن تظهر للناس خلاف ما في باطنك وتعتبر هذا من الحذاقة وأنت تغالط نفسك في هذا. والله مطلع على ظاهرك وباطنك، مطلع على ما تخفيه، على ما في سريرتك، لا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ديننا وعقيدتنا وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، واكف المسلمين شره بما تشاء يا رب العالمين. والحمد لله.